أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، كان الكلام في الدرس الماضي قد انتهى فيما قدم الحديث عنه في مسألة شمول الحكم للعالم والجاهل، وانتهى الحديث فيه في الدرس الماضي، ويعني تم الاتفاق على أن هذه القضية قضية يعني الكلام فيها كلام واضح من ناحية الرأي الذي يراه المصنف ويراه الأصوليون يعني عموم الأصحاب كما هو معلوم، وهو أنه مذهب التغطية الذي يقول بأن الأحكام الشرعية الواقعية هذه في مراحلها التي هي مراحل المتقدمة اللي هي مراحل الثبوت، هذه تكون مشتركة بين العالم والجاهل، ولا علاقة للعلم بكونه ماذا في دخالته، في أنه يكون هناك مثلا الحكم يكون محفوظا بالنسبة إلى الجاهل أو بالنسبة للعالم والجاهل، يعني شموله لكلا الطرفين. وأشرنا إلى وجود من يخالف في ذلك، وقلنا بأن مخالفتهم كانت على درجات، وهناك درجة شنيعة أو درجة متطرفة، وهناك درجة أقل، والمتطرفة كانت للأشاعرة، وكانت الدرجة المخففة للمعتزلة. وتمر كلامهم جميعا باعتبار أن كلامهم كله يعني يؤدي إلى أمور باطلة من ناحية عدم وجود حكم شرعي، ومع مطالبة إلهية بالامتثال، وبمناسبة أن السماء تكون تابعة لحكم الفقيه، وبمناسبة أن الله سبحانه وتعالى يريد منا حكما، ومع ذلك يراد منا أن نكون متبعين لأحكام متناقضة أو متباينة أو مختلفة، وغير ذلك من الأمور. مع أن الشق الثاني أو يعني المذهب الثاني الذي ذهب إليه المعتزلة كان يرى مسألة الثبوت يعني من ناحية أصل الأحكام الشرعية من ناحية العالم والجاهل، ولكنه مع ذلك في مرحلة اكتشاف الحكم الشرعي من جهة الفقيه، إنه هناك بعد ذلك يقول بأنه يتبدل، مع أنه لم يقم دليل من يقيم دليلا على مثل هذا الأمر. وطالبهم المصنف بأنه لو كان الأمر كذلك، يعني نحن أيضا نطالبهم بأنه لو كان الأمر كذلك فهذا أمر يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إثبات. فعلا لو كان عندكم إثبات على أن هذه الأحكام الواقعية في اللوح المحفوظ تتبدل، لأن الفقيه اكتشف أن الحكم مثلا من الإمارة أو مثلا من الأصل العملي كذا، فهذا بحد هذه المرحلة لا مشكلة عندنا فيه، ولكن يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى إثبات. وعلى ذلك انتهى الكلام في ذلك إلى أنه مثل هذه القضية بأنها يعني قضية متفق عليها، أن منهج أصحابنا في هذه القضية هو منهج التخطئة، وأن الذي يخرج من الأصول العملية والأمارات هذا أمر قد يصيب الواقع وقد لا يصيب الواقع، لا مشكلة في ذلك. يعني ليس هناك من يقول بأن كل ما يخرج من هذه الأمور هي أمور غير الواقع، يعني حتى لا يعني يقول شخص مثلا إذا كان الأمر كذلك فمعنى ذلك أنه الذي يخرج من الأصول العملية هو أمر غير الواقع، فإذا كان هو أمر غير الواقع معناته هو أمر مخالف للواقع. نقول لا، هذه الأمور التي تأتينا هي أمور من أجل تعذير الإنسان ومن أجل إيجاد العذر للإنسان حتى لا يسد عليه طريق العلم، لأن الله يريد منه أن يكون يعني ممتثلا، ولكن غاية ما فيه أن هذه الظواهر أو هذه الأحكام التي تخرج أو تنتج من هذين الطريقين ليس بالضرورة أن تصيب الواقع، وليس لها كاشفية عن الواقع. نعم، بالنسبة إلى هذا المكلف هو ليس مطالبا إلا بما يخرج أو بما يصل إليه من هذين الطريقين، لا مشكلة في هذا بهذا المقدار. وبالنتيجة يعني نحن نقول بأن هناك تخطئة في المقام، لا أنها ماذا؟ لأنه تصويب. يعني نحن لا نعتقد بأن كل ما يخرجه الفقيه من هذه الطرق يكون ماذا؟ يكون مطابقا للواقع. هذا الكلام تم إن شاء الله في الدروس المتقدمة، بقي أو وصل الكلام إلى العنوان الجديد الذي عقده المصنف، وهو تمهيد جديد وتمهيد ثالث في المقام، وهو الحكم الواقعي والظاهري. طبعا هنا مر سابقا أن هناك الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، الأحكام الواقعية والأحكام يعني الشرعية التكليفية، الأحكام الشرعية الوضعية، وطبعا بينا أنه ما هي هذه الأحكام وما هي خصوصياتها، وهل أنها مجعولة أو ليست مجعولة، وما هو نوع الجعل، وما هي الإشكالات على جعلها مستقلة أو تبعا أو ما شابه ذلك. بعد ذلك أراد المصنف إلى أن يبين أنه الفرق بين الحكمين الذي هو الحكم الواقعي والحكم الظاهري. طبعا من خلال يعني لعله الحلقة الماضية لعله كان عندكم اطلاع على هالقضية، وهو أنه عندنا أحكام تصب على الأحكام على 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 متعلقاتها مباشرة، ليس فيها حالة سابقة مثل حالة شك أو ما شابه بحكم شرعي، وتأتي هذه الحالة يعني الجديدة. وهناك أحكام تكون بهذه الطريقة، وهو أن يكون هناك شك في حكم سابق فيأتي هذا الحكم الذي يكون حكما ظاهريا بالنسبة إلى الإنسان، هذا الحكم يعني يكون ماذا؟ يكون مسبوقا بهذه الحالة. فإذا كان الحكم من النوع الأول عبر عنه بالحكم الواقعي الذي ينصب مباشرة يعني على يعني على متعلقه كما يقال، على مثلا الصلاة مثلا. وهناك لا، أحكام إنما تكون في حالات الشك في حكم مثلا يعني مسبق، بعد ذلك يأتي طريق الحال، هذا طريق الحال يعبر عنه بالأحكام الظاهرية. هنا طبعا كما هو معلوم أن الأحكام الواقعية مر في أكثر من مرة كما يشير المصنف، على أننا عندنا يعني عندنا حالة من حالات يعني الحالات أو المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي، هسه على الخلاف الموجود فيها، بعض البعض قد يقبل بهذه الأمور، البعض قد يناقش فيها. هذه المراحل هي مراحل يعني ثبوت المصلحة وثبوت الإرادة، ثم بعد ذلك كما يعبر عنه بالاعتبار أو مرحلة الاعتبار. عندما يأتي الإنسان لبيان الحكم الواقعي سيجد أن الحكم يمر بهذه المراحل جميعا، يعني أنه يكون هناك حالة مصلحة يعني في الحكم، وحالة إرادة، ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التنظيم كما يعبرون والصياغة اللي هي مرحلة الاعتبار. هذه الأحكام في كل الأحكام التي تصاغ من أجل تنظيم الحياة أو تنظيم مثلا القوانين صادها الطريق، أولا يأتون إلى الأسباب الموجبة، يعني من مصلحة المجتمع مثلا أن تكون له مثلا أن يكون له حكم خاص مثلا بالمرور مثلا، فيجدون أن هذه السيارات لو بقيت مثلا كل واحد يمشي بطريقته الخاصة يكون ماذا؟ يكون هناك حالات اصطدام أو ما شابه، فيكون هذا من قبيل الأسباب الموجبة كما يقال مثلا كما يعبرون في الشرع مثلا المصلحة مثلا المصالح والمفاسد، فيؤتى بماذا؟ يؤتى بقانون ينظم هذه الحركة، لأنها حركة إيجابية في يعني في ذاتها، ولكنها عندما تحصل مثلا الحركات مجتمعة أو مثلا تجتمع السيارات قد تأتي بسبب ذلك أضرار. من هنا من جهة الرغبة في تنظيم هذا الأمور أوجبوا مثلا بعض الأمور، ومن جهة الرغبة في منع وقوع بعض الأضرار منعوا من ذلك، يعني من تجاوز مثلا بعض الأشخاص على البعض الآخر. فكأنه هناك مصلحة في تنظيم هذه الأمور من أجل سير السيارة، وهناك مفسدة في عدم مثلا تنظيم ذلك أو في السماح لشخص مثلا بأن يعتدي على مثلا طريق الآخر، فوضعت قوانين رادعة، هذه يعبر عنها بالمصالح والمفاسد، يعني هناك مصلحة في كذا وهناك مفسدة في كذا. طبعا هذا يعني مثال عرفي حتى نفهم أنه مثلا القوانين عندما تصاغ على أساس الأسباب الموجبة. بعد هذه المرحلة تأتي مرحلة الإرادة اللي هو يعني إرادة هذا المشرع لوضع هذا القانون، اللي هي المرحلة اللي تدرس فيها هذه الأمور وتصبح هذه الأمور يعني مرادة بعد أن تتم هذه الأسباب. بعد ذلك تأتي إلى مرحلة إرادة هذا يعني هذا القانون في الخارج. هذا يعبر عنه كما يعني يقول الفقهاء أو يقول الأصوليون بأنه روح القانون، حقيقة القانون، روح القانون هي هاتين المرحلتين، وهو وجود مصلحة أو مفسدة مثلا، ووجود ماذا؟ ووجود إرادة في يعني في وجود هذا القانون. بعد ذلك تأتي المرحلة الجديدة اللي هي يعبرون عنها بمرحلة الاعتبار أو العنصر الثالث اللي عبر عنه المصنف، وهو عنصر الاعتبار. طبعا عنصر الاعتبار يعني بين قوسين هو عنصر شكل، يعني بالنتيجة أنا عندما أكون عضو مثلا في لجنة قانونية لوضع مثلا قانون ما، أولا ندرس القضية بحسب أسبابها، لما نحس أن الأسباب فعلا موجبة بعد ذلك تصير عندنا رغبة في وضع القانون ونحط مسودة القانون وكذا ورتبه. هذه المرحلة اللي هي مرحلة صياغة القانون واعتباره، يعني ندرسه من جميع جوانبه لا تكون فيه إشكالات مثلا صياغية وما شابه، هذه المرحلة يعبر عنها بمرحلة الاعتبار، أنه هذا القانون يعتبر. يقول المصنف هنا بأنه إحنا لما نصل إلى مرحلة الاعتبار اللي هي المرحلة الثالثة في مراحل تكوين الحكم الشرعي أو يعني إيجاد الحكم، تحقق الحكم الشرعي، سنجد بأنه حقيقة الحكم الشرعي لا علاقة لها بهذه المرحلة. هذه مرحلة كأنها مرحلة متأخرة، ولكن عملها الحقيقي وحقيقة ما تقوم به هذه المرحلة هو الجانب الشكلي، يعني كأنما يعبر عنه الجانب التنظيمي، يعني أو اللي يعبر شلون يقولون هذا القانون يبحث يفهمون فيه مثلا إلى صياغة مرتبة من أجل ماذا؟ من أجل اعتباره، لأنه بعد ذلك قد يصوت عليه مثلا في القوانين الآن قد يصوت عليه، فحتى تكون هذه الصياغة يعني منظمة مرتبة، لا تكون بمثلا تداخل مع قوانين أخرى، لا تكون بمعارضات مثلا لدستور أو ما شابه. هذه يعبرون عنها بالقضية الشكلية أو التنظيمية كما أشار المصنف. ولذلك المصنف يقول هنا بأنه يعني يقول بأنه هذا يعني جانب التعبيري، يعني جانب المعبر عن هذه يعني عن هذه يعني هذا الأمر الذي كما أنه يطبخ مثلا في يعني في مطبخ القانون، كأنه هذا مطبخ للقانون، وهناك أمر ماذا يأتي به للصياغة النهائية أو كذا الأمر النهائي. بالنتيجة هنا عندنا حالات عندما يأتي مثل هذا الأمر الذي هو الاعتبار، قد البعض قد يعرف أنه إذا كانت القضية قضية الاعتبار هذه تدور مدار مجرد الصياغة، مجرد التنظيم الصياغي، يعني هذا التنظيم الفني حتى القانون يقبل يقرأ كما يقولون مثلا بالبرلمانات، مثلا يقرأ قراءة مثلا حتى لا يكون هناك اعتراضات صياغية عليه. هذه المرحلة قد يقال بأنه هذه المرحلة مثلا كأنها مرحلة شكلية صرفة، يعني أمر كأنه لا يحتاج حتى إلى مثلا إلى مزيد اهتمام، ما نحتاج أنه بعد أن تم القانون أكو إرادة وأكو مثلا سبقته مصلحة أو مفسدة، بعد ذلك هذا كأنه لا فائدة منه، أو كأنه ماذا فائدته ماذا كأن فائدته ماذا يعني شبه ملغاة. المصنف يقول لا، لأنه هنا عندنا عندما نأتي إلى هذه المرحلة سنجد أن هذه المرحلة هي التي تحدد ماذا، هذه الصياغة تحدد مثلا ما هو المطلوب من هذا القانون، لأنه بالنتيجة نحن قد نأتي إلى بعض الأشياء وسنجد أن المشرع أو المولى مثلا يريد ماذا، يريد شيئا، بعد ذلك في هذه المرحلة يحصل أنه ليس بالضرورة أن تكون هذه الأمور بعد أن تمت المقدمات، ليس بالضرورة أن تكون هذه الأمور المطلوبة بحسب القانون أن يكون صياغة القانون موجه إليها مباشرة، مو بالضرورة. فإذا كانت مو بالضرورة فيكون هذا الأمر ما هو، يكون هذا الأمر موجه إلى جهة أخرى غير الجهة التي هي كأنه هو القانون مصاغ من أجله. إذا نظر البعض يعني ونظرنا نعم معهم إلى بعض مثلا العبادات أو إلى بعض مثلا الأمور يعني التي يقوم بها الإنسان في حياته بسبب قوانين الشرعية، سيجد أن بعض القوانين الشرعية معللة، يعني موجود فيها غايات، ولكن هذه الغايات التي تذكر لهذه الأحكام الشرعية لا نجد أن القانون توجه إليها مباشرة، وإنما توجه إلى شيء آخر، كأنه ماذا؟ كأنه في بعض الأحيان نحن سنجد أن هذا الاعتبار أو أن هذه المرحلة صحيح هي قضية شكلية، يعني صحيح هي قضية صياغية وفنية وتنظيمية، ولكن بالنتيجة في بعض الأحيان سنجد أن بعض العبادات الشرعية مثلا الصلاة مثلا الصوم، سنجد أنه في النصوص الشرعية تأكيد على الهدف منها، ولكن هذا الهدف لا يطلب، لا يطلب الهدف بنفسه بالقانون، لا يطلب، إنما يطلب ماذا؟ إنما يطلب الذي هو مقدمة هذا الهدف، الذي يكون سبب لهذا الهدف. هذه مسألة مهمة لعلها فيها جانب يعني جانب اجتماعي أو جانب مثلا نقدر نقول مثلا إلهي في هذه التدخل هذا، لأنه مثلا بعض العبادات مثلا كالصلاة، مثلا الصلاة إنما تطلب مثلا من أجل هدف، لا الله سبحانه وتعالى مثلا لا يستفيد شيئا مثلا عندما يرانا مثلا نصلي، ولكن الصلاة وضعت من أجل مثلا النهي عن الفحشاء والمنكر، مثلا الصوم مثلا من وجد من أجل التقوى، ولكن عندما القانون يصاغ لا يقال مثلا لا يطلب من الإنسان نفس التقوى، لا يطلب من الإنسان مثلا نفس الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، إنما يطلب من الإنسان ماذا؟ إنما يطلب من الإنسان هذه الأمور اللي هي تعتبر ماذا؟ تعتبر مقدمات. فبالنتيجة عندما نأتي إلى مسألة الاعتبار سنجد أن الاعتبار في بعض الأحيان يلعب دور رئيسي في تحقيق ما يريده الله، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا ليس الصلاة فقط، يريد منا الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن إذا كانت القضية تتوجه إلى النهي عن الفحشاء والمنكر هل هذا الأمر سوف يتحقق مثلا من يعني سوف يلزم من ذلك من مثل هذا القانون؟ كم إنسان سيستطيع تطبيق هذا القانون إذا توجه الأمر إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو إذا توجه الصوم إلى التقوى مباشرة، لا أنه ماذا؟ لا أنه يتوجه إلى نفس الفعل الذي هو مقدمة هذا الأثر، مقدمة هذه الغاية، مقدمة هذا الهدف. إذا كان الأمر كذلك فهذا الاعتبار ليس دائما أمر تنظيمي فقط، لا، في بعض الأحيان قد يأتي للعب دور مثلا في البيان أنه ما هو مصب ذلك الحكم الشرعي الذي جاء من السماء، ومصب هذا الحكم الشرعي يلعب دور رئيسي في عملية الامتثال، لأنه عملية الامتثال هذه إذا توجهت إلى أنه هو الآن مطلوب سنجد بأنه هذا الأمر لو توجه إليه ستحصل هنا مشكلة، هذه المشكلة ستحصل لو توجه الأمر إليه مباشرة، ونجد أن مثل هذا الأمر توجه إلى جهة هوجه علاقتها بتلك الغاية علاقة ماذا؟ علاقة مقدمة بغاية. ومن هنا يكون هذا الأمر الذي نحن كأنه ننظر إليه على أنه أمر شكلي أو أمر تنظيمي أو أمر فني، هذا كأنه ماذا؟ كأنه له فائدة من هذه الجهة. فالمصنف هنا عندما يأتي إلى 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 مثل هذه القضية يقول المراحل التي يمر بها الحكم الشرعي، إذا تمت المراحل الرئيسية يعني مراحل يعني كما يقال المراحل المقومة للحكم الشرعي التي تمثل حقيقة الحكم الشرعي اللي هي المرحلة الأولى والثانية، فإن المرحلة المتأخرة صحيح قد يأتي شخص يقول مثلا لا حاجة لها، لأنه أنتم الآن لما علمنا بذلك قد يصل الأمر بعد أنه الإنسان ما يحتاج واحد لما المولى يريد شيء مباشرة العبد يمكن يمتثل بدون ما يسوي يصيغ له قانون ويكتب يقول له أريد منك مثلا، ما يحتاج. فيقولون لا، في بعض الأحيان هذه القضية التي تراد قد تأتي مسألة الصياغة لتلعب دور في تحديد ما هو مصب هذا الحكم، لأن مصب هذا الحكم في بعض الأحيان يلعب دور في عملية الامتثال، لأنه هذه القضية قد تصل إلى مرحلة ماذا؟ قد تصل إلى مرحلة التنظيم، ويتم التنظيم بناء على هدف خاص، لا أنه الغاية التي تبدو لنا، لأن الغاية التي تبدو لنا في بعض الأحيان قد يكون طلبها ماذا؟ قد يكون طلبها فيها شيء، لأنه ممكن أنت الآن لو تتصور أن الصوم تتوجه مصب الهدف فيه إلى التقوى، والصلاة تتوجه فيها الأمر إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، شو راح يكون الامتثال في مثل هذه الحالة؟ هذا يعني معناته أنه الامتثال سيصل إلى ماذا؟ إلى هذه المرحلة، هذه المرحلة سيصل إليه الامتثال؟ نعم، الغاية من الصلاة هو الوصول إلى هذه الغاية، هذا الهدف، ولكن هذا الهدف هل هو هدف يريده الله أو لا؟ يريده الله، ولكن لم يجعل القانون موجها إليه مباشرة، بل جعل القانون موجها ماذا؟ إلى مقدمة هذا الفعل، لأن مقدمة هذا الفعل ميسورة للجميع، أما بالنسبة إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، قد يسقط الإنسان رفقة الامتثال عن 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 ذمته بمجرد ماذا؟ القيام بالصلاة، وإن كانت مثلا قد لا تنهى، قد لا تزجره، لكن على كل حال يسقط ما هو واجب عليه. فلو توجه الأمر إليه إلى الـ إلى الـ إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، كم تكون نسبة الممتثلون في مثلا في العالم؟ ستكون نسبة الممتثلين مثلا حصة من هؤلاء الناس. فهنا يقول هنا هذا الاعتبار ليس شكليا صرفا، لا، له فوائد من جهات أخرى، أنه في بعض الأحيان يتوجه إلى جهة لا نتوقع بأن المولى يريدها، لا يتوقع بدل ما يريد ماذا؟ إنما يريد غاية بسببها، ولكن مع ذلك عندما يأتي القانون لا يطالبنا بتلك الغاية، إنما يطالبنا ماذا؟ بما توجه إليه ذلك الاعتبار، ذلك تلك الصياغة القانونية. ولذلك قال الله أقيموا الصلاة، لم يقل مثلا أقيموا صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الفحشاء الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، أو اتقوا الله من خلال الصوم، لا، قال مثلا يعني صوموا، ما قال مثلا اتقوا مباشرة، لم يجعل التقوى هي المطلب الرئيسي. وهذا الجانب له ماذا؟ له مدخلية، يعني الاعتبار هو الذي جعل مصب الحكم يتوجه إلى، نعم بعض الأحيان قد يكون مصب الحكم يتوجه إلى الغرض الرئيسي، وهنا ما تكون مشكلة عندنا أساسا، فالقضية هنا لأنها قضية مختلفة فيتوجه الحكم إليها مباشرة. فيأتي المصنف ليقول هنا بأن هذه المراحل التي ذكرت للحكم الشرعي، وإن كنا نحن نرى بأن هذه المراحل هي الأساس وهي المقومة، ولكن تبقى المرحلة الثالثة التي قد يقول البعض بأنها هي أساسا ليست ضرورية، لا حاجة لها، لأن يمكن للإنسان أن يطلع على إرادة المولى ويطبقها، كما مثلا في الموالي يعني العاديين ممكن أن الإنسان يطبق مباشرة بدون قانون. أنا الآن لو أعرف أن سيدي يريد مثلا شيء معين ما أحتاج يكتب لي ورقة ويقول لي أنه أريد هذا الأمر، لا، أعرف أنه يريد غاية من الغايات، أنا مباشرة أطبقها، ما يحتاج، أريد أن أعرف أنه يريد هذا الأمر، ما أحتاج أن يكتب لي قانون. فيقول المصنف هنا بأنه الهدف من الاعتبار ليس فقط هذا الجانب الشكلي، وهو أنه ما يريده المولى يكتب، لا، في بعض الأحيان يكون ماذا؟ يكون فيه دخالة في تحديد ما هو مركز الطاعة في القانون، لأنه تحديد مركز الطاعة في القانون يلعب دور في عملية يعني حدوث الامتثال في الخارج وما شابه ذلك. وبعد ذلك من خلال هذا الأمر يأتي ماذا؟ يأتي أنه الكلام الذي يشير إليه المصنف، وهو أنه هذا الاعتبار بسبب هذا التفصيل يمكن إحنا بعد ندعي ونقول مثلا أو نوافق من يقول مثلا أنا أريد أن أستغني عن هذه المرحلة الثالثة، نقول له لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأن لو كان الهدف منها كما مثلا في الحالة التي يريد المولى مثلا أن يفتح العبد بابه فهذه قد يقع، لكن في بعض الأحيان قد تكون القضايا معقدة وتعقيد بعض القضايا أن الأهداف منها لا يمكن أن يجعل القانون مصطبا عليها، بأن يكون مصطبا على مقدماتها، لأن المقدمات هي التي تكون ميسورة للجميع، أما تلك الغايات فقد تحصل وقد لا تحصل، وإذا جعلت تلك الغايات مصبا للحكم قد يكون هذا ماذا؟ أمرا يكون فيه ماذا؟ فيه إشكالات من جهة ثانية. على كل حال هذا ما أشار إليه المصنف هنا في هذا المقام، لأن نحن نقتصر على ما أشار إليه حتى نجي بالمرحلة البعثة نأتي إلى يعني ما أشار إليه بعد ذلك بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية، لأنه هناك سيأتي إلى أمر آخر. نقرأ هذا المقدار فقط حتى يصير تواصل، حتى نقطع البحث قطعتين. يقول المصنف: ينقسم الحكم الشرعي كما عرفنا سابقا يعني في الحلقة الثانية إلى واقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، يعني مباشرة أمر موجه إلى مثلا نفس الفعل بدون يعني موضوع ليس فيه مرحلة سابقة اللي هو الشك أو ما شابه، وظاهري أخذ في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق، هذا الحكم اللي نعبر عنه بالظاهري. وقد كنا نقصد حتى الآن في حديثنا عن الحكم الأحكام الواقعية، كلامنا الذي تقدم عن أي شيء كنا نتحدث، يقول نتحدث عن الأحكام الواقعية. وقد مر بنا في الحلقة السابقة أن مرحلة الثبوت للحكم الذي هي نعبر عنها بالحكم الواقعي تشتمل على ثلاثة عناصر، وهي الملاك اللي هي مرحلة يعني المصلحة والمفسدة، والإرادة اللي هي المرحلة الثانية، والاعتبار، هذه المرحلة عبر عنها بالمرحلة التنظيمية. وقلنا إن الاعتبار ليس عنصرا ضروريا، بس هذا قلنا لأنه ليس عنصرا ضروريا، يعني عنصريته عدم عنصريته الضرورية بلحاظ المراحل المتقدمة عليه، لأن تلك المرحلتين تمثل ماذا؟ روح القانون، حقيقة القانون هو الملاك والإرادة، بعد هذا الأمر مجرد تنظيم، بل وقد لا يستخدم، قد لا يستخدم كما بعض الأحيان الإنسان لا يحتاج يستخدم، مو اللي يقول أعطيني ماي مباشرة، لما يشعر بأنه عطشان يجيب له ماي مباشرة، ما يحتاج يقول له جيب لي ماي، ما يحتاج هاي الصياغة، هذا الاعتبار ما يحتاجه. لما يشعر بأنه مثلا بحاجة للماء يريد ماء، لكن ما قدر، ما قال أنا أريد ماء مباشرة، ممكن العبد يروح يجيب له ماء سكت بدون ما ينتظر صياغة القانون يقول له أعطيني ماء، ما يحتاج. فيقول بل يستخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي. لا لا مو مثلا جعل أو مجهول، لا ويقول أنه ترى إحنا لما ننظر إلى القانون، وين هو القانون؟ الاعتبار هو جزء، يقول له مو جزء ولا مقوس ولا إلى دخالة، مجرد تنظيم، ولا ما تخلص ويصير القانون جاهز للانطلاق إلى الخارج للتحقق يحتاجون واحد صياغة فقط، وقد ما يحتاجون. أي إذا لا إذا العبد منتبت لمولاه، وهذا قبيناته ما ممكن، لكن بين يعني بين الله وبين العبد هذه قضية صعبة، ولكن بين المولى العادي والمثلا والعبد ممكن انه العبد يشعر انه مولاه في هذه الساعه مثلا يحتاج الى ماء، او مثلا قد تكون حياته منظمه على هذا الاساس انه في هذه الساعه مثلا يشرب الشاي، هاي بعد ما يحتاج يقول لهم اعطيني الشاي، او مثلا علاجي في هذه الساعه دي ما يحتاج، لانه بعد هو يعلم انه يريد الشاي في هذه الساعه، فهذه القضيه بعد ما تحتاج او العصر. نعم، فهذا يعني يقول كأنه ماذا؟ كأنه هو خارج عن روح القانون، فعلا هو خارج عن روح القانون، هذه صياغة ليس أكثر. قال بل استخدم غالبا كعمل تنظيمي وصياغي، لعله غالبا ما تحتاج دائما يعني يعني مو دائما غالبا. ونريد أن نشير غالبا قد يشير إلى هذا الجانب، أنه مثلا بعض الموالي قد ما يحتاجه، قد ما يحتاج المولى العبد مباشرة ذكي ويفهم المطلوب ويجيب بدون صياغة، بدون مثلا ما واحد يقول له انطيني ما يروح يجيب الحاجة. قال ونريد أن نشير الآن إلى حقيقة العنصر الثالث الذي يقوم الاعتبار بدور التعبير عنه غالبا، وتوضيح أن المولى كما له حق الطاعة على المكلف فيما يريده منه، كذلك له حق تحديد مركز حق الطاعة في حالات إرادته شيئا من المكلف. يقول هناك أن المولى له حق الطاعة، لا مو بس هذا، يحدد أنه ما هو مصب هذا الحق، مركز هذا الحق. قال فليس ضروريا إذا تم الملاك في شيء وأراده المولى أن يجعل ذلك نفس ذلك الشيء في عودة المكلف مصبا لحق الطاعة. إذا ما يسوي هو مصب لحق، شو يسوي؟ يقول بل يمكنه أن يجعل مقدمة ذلك الشيء الذي يعلم المولى بأنها مودية إليه، مثل الصلاة تؤدي إلى النهي عن الفحشاء والمنكر، مثل الصوم يؤدي إلى التقوى، الله يريد التقوى وما يريد الصوم، ما يريد عطشني، يريدنا نتقوى، بس قال بأنه هذول لا يتقون إلا إذا عطشتهم وجوعتهم وكذا وقلت لهم إنساناتهم ضبوها وكذا، هذه كلها مقدمات لوصول ماذا؟ إلى حد، الله يريد التقوى، ولكن ما يجعل الحكم ماذا؟ واصل، لكن يجعله ماذا؟ يجعله مركزا على المقدمات. في عودة المكلف دون نفس الشيء، فيكون حق الطاعة منصبا على المقدمة ابتداء، يعني مو على الغاية اللي هي الهدف، وإن كان الشوق المولوي غير متعلق بها إلا تبعا، بالحقيقة هو أساسا يريدنا تعبنا نصلي، لا هو يريدنا ننتهي عن الفحشاء والمنكر، هدفه ذاك هو، وهو أن يكون الإنسان بعيدا عن الفحشاء والمنكر، هدفه أن يكون الإنسان متقي، مو أنه هدف الله أن يجوع الإنسان، هذا مو أساسا مو يهم، بسبب أنه طريق الإنسان للوصول إلى ذلك الهدف، يعني من شون الإنسان عصي عن الوصول إلى تلك الغاية إلا أن يجوع ويعطش ومثلا يمنع من الكلام حتى يوصل إلى 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 الانتهاء مثلا، أو يوصل إلى التقوى والانتهاء من الفحشاء والمنكر. نعم، قال وهذا يعني أن حق الطاعة ينصب على ما يحدده المولى عند إرادته لشيء مصبا له ويدخله في عدة المكلف، والاعتبار هو الذي يستخدم عادة للكشف عن المصب الذي عينه المولى لحق الطاعة، فقد يتحد مع مصب إرادته وقد يتغير، لأنه أساسا وين بعض الأحيان يكون في بالضبط يكون مباشرة هو يريده، اللي يريده يطلبه، بعض الأحيان لا، هو اللي يريده شيء يريد التقوى ولكن يقول ماذا؟ يقول لك صوم، يريد الانتهاء عن الفحشاء المنكر يقول لك صلي، هذا القسم الأول. أما القسم الثاني إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، أما الأحكام الظاهرية فهنا يأتي بعد مدخل الأحكام الظاهرية. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.